نبيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما النبيذ والمسكر المائع. الكلام فعلا يقع في النبيذ والمسكر الماء. الكلام في مقامين: المقام الأول في حرمة الشرب، والمقام الثاني في النجاسة. أما بلحاظ الحكم التكليفي وهو الحرمة فلا إشكال فتوان ونصان في ماذا؟ في حرمة شرب النبيذ والمسكر المائع. ودلت على ذلك الروايات كما ورد في صحيحة علي بن يقطين الواردة في الجزء 25 الجزء 25 صفحة 342. هكذا سند الرواية. قال محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى، يعني محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري هو المعروف، عن الحسن بن علي بن يقطين، مو هذا الحسن، غير علي، هذا الحسن بن علي بن يقطين ثقة وإمامين، وهناك نص على توثيقه. نعم، أخوه ذاك الحسين. نعم، هذا الظاهر، هذا الظاهر أنه نعم ولده، لأن ذاك أبيه. نعم، هذا ولده. عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه اللي هو الحسين بن علي بن يقطين، عن ماذا؟ عن أبيه، عن أبيه علي بن يقطين. يعني علي بن يقطين الوالد عنده ولدين أخوين اللي هو الحسن والحسين، خب كلهم ثقة. عن أبي الحسن، عن أبي الحسن الماضي اللي هو موسى بن جعفر سلام الله عليه، يقال عن يقال له أبو حسن الماضي.
كان
دين رواته،
كان
نعم، إيه بلي، هو كان يعمل، بس كان هي الإمام دائما، كل ارتباطات هي الإمام سلام الله عليه علي بن يقطين، قصته معروفة. يعني قال: إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لماذا؟ لعاقبتها. إذن كل ما كان يستفاد من هذه الرواية أن كل ما كان عاقبته، عليكم السلام ورحمة الله، كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. خب ما هي عاقبة الخمر؟ هو ماذا؟ هو ذهاب العقل، واضح؟ ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو، رحمك الله، فهو خمران. وببركة التنزيل، هذه الرواية فيها تنزيل، والتنزيل يقتضي وجود طرفين، منزل ومنزل عليه. وفائدة التنزيل تسرية آثار المنزل عليه إلى المنزل. عندما تقول الطواف بالبيت صلاة، فنزلت الطواف وهو المنزل منزلة الصلاة، فالصلاة منزل عليه. يستفاد من هذا التنزيل تسرية آثار المنزل عليه، أعني الصلاة، إلى الطواف. فمثلا كما أنه في الصلاة يشترط طهارة اللباس، كذلك في الطواف يشترط طهارة اللباس وغيرها من الآثار. نعم، وقع نزاع بين الأعلام، هذه مسألة مهمة، أن أدلة التنزيل، أي دليل التنزيل، هل يمكن التمسك بإطلاق أدلة التنزيل؟ هل أدلة التنزيل لها إطلاق بحيث نستفيد جميع آثار المنزل عليه تسري إلى المنزل، أو أنه لا يوجد عندنا دليل لإطلاق دليل التنزيل؟ لا إطلاق لدليل التنزيل، إنما يقتصر على الأثر الواضح والأثر المتيقن. واضح سواء واضح البحث؟ إذن وقع نزاع أن أدلة التنزيل، إذا الشارع نزل شيء منزلة شيء، هل هذا التنزيل له إطلاق بحيث نقول جميع آثار المنزل عليه تسري إلى المنزل، أو أنه نتمسك بالقدر المتيقن والأثر الواضح؟ في مقامنا على كلا المسلكين لا يضر ذلك بالاستدلال. لماذا؟ لأن الرواية واضحة الدلالة أن التنزيل إن كان نؤمن بإطلاق التنزيل فالمسألة واضحة، صحيح؟ كما أن الخمر حرام شربه، كذلك أيضا شنهم؟ كذلك أيضا النبيذ والفقاع أو ما يؤدي إلى عاقبة الخمر يحرم شربه ببركة الإطلاق. وإن كنا لا نؤمن بالإطلاق فمن الواضح جدا أن الرواية ناظرة إلى شنه؟ ناظرة إلى حرمة الشرب، حيث قالت إن الله لم يحرم الخمر، فالأثر الذي تلحظه الرواية هو يا أثر الحرمة تكليفية. فحتى لو لم نؤمن أن التنزيل له إطلاق إلا أن القدر المتيقن والواضح يا أثر وهو أثر الحرمة، لأن الإمام يقول إن الرواية تقول إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فالرواية القدر المتيقن أنها ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى قضية التحريم. فسواء بنينا على أن دليل التنزيل له إطلاق أو ليس له إطلاق، على كل حال يستفاد من هذه الرواية حرمة كل ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى ما يؤدي إليه الخام، ولا إشكال أن النبيذ وماذا والمسكر ماذا يؤدي إلى ما يؤدي إليه الخام، فيكون حراماً، ولم يقع إشكال حتى على مستوى الفتوى في الحرمان. أما المقام الثاني وهو النجاسة، فهل يوجد دليل على نجاسة المسكر المائع وعلى النبيذ أو لا من خلال هذه الرواية؟ تارة نبني على أن الخمر طاهر كما ذهبنا في توصل المصنف في البحث السابق، وتارة نبني على أن الخمر نجس. أما على الأول، إذا قلنا أن الخمر طاهر فمن الواضح جدا أنه لا يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات نجاسة النبيذ والمسكر المائع. ليش؟ لأن غاية ما في الرواية أنه نزل هذين، هما نزلوا هذين مباشرة بس من باب المثال، له نزل مطلق ما يذهب العقل، منزلة ماذا؟ منزلة الخمر، ومقتضى التنزيل تسرية الآثار، لكن آثار الخمر ما هي؟ طهارة، فيثبت من خلال الرواية طهارة شنو؟ طهارة المسكر المائع وطهارة النبيذ. فإذا بنينا على أن الخمر طاهر فلا يمكن الاستفادة من هذه الرواية لنجاسة النبيذ والمسكر المائع. أما لو بنينا في البحث السابق على نجاسة الخمر، هني البحث، فهل يمكن أن نستفيد من الرواية نجاسة المسكر والنبيذ أو لا؟ نقول يوجد عندنا مبنيان، حيث أن الرواية يوجد فيها تنزيل، حيث قالت فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، أي تنزيل، تنزيل كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر منزلة الخمر. فإن بنينا على أن التنزيل له إطلاق، يوجد إطلاق في دليل التنزيل، فقد يقال في المقام أنه نتمسك بإطلاق دليل التنزيل هو خمر بلحاظ جميع الآثار، ومن الآثار النجاسة، فيكون هذا نجسا، صحيح؟ لكن حتى على هذا المبنى، حتى من يقول أن التنزيل له إطلاق قد يستشكل في التمسك بالإطلاق في خصوص هذه الرواية، لأن التمسك بالإطلاق بمقدمات الحكمة، ومن إحدى مقدمات الحكمة عدم وجود قرينة متصلة يستفاد منها التقييد. وهنا الرواية بلحاظ أن التنزيل قد جاء فيما قبله إن الله لم يحرم الخام، هذه قرينة متصلة توجب عدم انعقاد الإطلاق لغير الحرمة، لأن الرواية ناظرة إلى مسألة الحرمة التكليفية. فنظر الرواية والإمام بدأ البحث بالحرمة التكليفية قرينة متصلة على عدم وجود إطلاق في دليل التنزيل، خصوصا أنه التفت للمطلب دقة، خصوصا أن عبارة التنزيل دخلت عليها الفاء، والفاء فاء تف تفريع، التفتين المطلب هذه الفاء فاء تفريع. يقول إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما هذا التنزيل متفرع على البحث السابق، ومقتضى التفريع أنه هذا التنزيل بأي لحاظ؟ بلحاظ الحر الحرمة. لو الإمام جاء الإمام مباشرة وقال النبيل خمران قلنا نتمسك بإطلاق دليل التنزيل إذا قبلنا الإطلاق يعني، أما يقول إن الخمر حرام فالنبيذ خمر، وش استفاد منه؟ أن التنزيل بأي لحاظ؟ بلحاظ الحر الحرمة. إذن حتى لو بنينا على أن دليل التنزيل له إطلاق، هي أحسن الاحتمالات، وبنينا على أن الخمر نجس، لا يمكن الاستفادة من هذه الرواية في إثبات نجاسة النبيذ والمسكر، وهذا والمسكر الماء. هذه أحسن تقديرات. أما لو بنينا على أنه لا يوجد إطلاق في دليل التنزيل، ما أن نمشي من إطلاق دليل التنزيل، إنما ظاهر دليل التنزيل تسرية بعض الآثار لا تسرية كل الآثار، ويا آثار الأثر المهم الواضح عند العقلاء وعند العرف وعند المتشرعة، والأثر الواضح الخمر ما هو؟ الحر حرمة الشرب. فغاية ما يستفاد من الرواية حرمة الشرب. إذن على جميع المباني لا يمكن الاستفادة من الرواية في إثبات نجاسة هذا، نجاسة المسكر المائع وماذا والنبيذ، غاية ما يستفاد من الرواية هو الحر حرمة. وجبنا على جميع المباني، يحتاج تشقيق على سبب واضح مباني. قال وأما النبيذ والمسكر المائع فلا إشكال في حرمته، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، يعني الحرمة ما تدور مدار العنوان، إنما الحرمة تدور مدار ماذا؟ ذهاب العقل، كل ما يذهب العقل فهو حرام. ولهذا حتى المسكر الجامد حرام بها الرواية، وإنما خصصه بالمسكر المائع لأنه البحث عندهم في النجاسة، لأن قطعا المسكر الجامد ليس بين المخدرات نجس، ليس بنجس لا إشكال، واضح. المسكر الجامد لا إشكال في ماذا؟ في طهارته. يقول وإنما الإشكال في نجاسته، وبعد أن عرفنا عدم ثبوتها للخمر، النجاسة غير ثابتة للخمر، فأولى أن لا تكون ثابتة لغيره. ليش؟ لأن كل ما هو على الخام منزل منزلة الخام، إذا كان المنزل عليه ما ثبتت له النجاسة، فما بالك بالمنزل. شو عبارة تصنف ضيقة. خب واحد يسأل لو بنينا في البحث السابق على نجاسة الخمر ماذا نقول في هذه المسألة؟ نقول حتى لو بنينا على النجاسة فإنه تارة نقول أن دليل التنزيل له إطلاق، تارة نقول ليس له إطلاق. إذا كان له إطلاق وإن كان مقتضى القاعدة الأول لتسرية جميع الآثار، إلا أنه يوجد عندنا هنا قرينة متصلة تمنع من التمسك بالإطلاق، فحينئذ حتى بناء على أنه يوجد إطلاق في دليل التنزيل وأن الخمر نجس، لا يمكن استفادة نجاسة المسكر والنبيذ. واضح المطلب؟ وإن كانت عبارة المصنف توحي أما يعني توحي إيحاء أنه إذا بنينا على نجاسته فنقول هو نجس أيضا، أنه منزل، أنه جميع المسكر جميع ما عدا الخمر منزل منزلة الخمر، فالخمر هو أوضح، هو المنزل عليه، هو المشبه به كما يقولون في اللغة، فأيه أقوى؟ الجامع كما يقولون في اللغة في المشبه أو المشبه به؟ الرجل كالأسد في الشجاعة، واضح؟ الشجاعة وهي ماذا؟ وهي الجامع موجودة في المشبه به أقوى. هنا أيضا في دليل التنزيل ماذا؟ الأثر في المنزل عليه أوضح من الأثر في المنزل، تريد تسري الأثر من المنزل عليه إلى المنزل، وإذا كان المنزل عليه ما ثابت فيه الأثر، من باب أولى أن المنزل ليس ثابت فيه الأثر، واضح؟ خب، لأن دليل التنزيل يرجع إلى التشبيه في اللغة، يقولون دليل التنزيل يرجع إلى التشبيه، والتشبيه من أركان التشبيه أن وجه الشبه هو الجامع، وجوده في المشبه به أقوى من المشبه. هذا بالنسبة إلى النبيذ والمسكر الماء. أما الفقاء نفس البحث نفس الفكرة، ما عندنا بحث جديد. أما الفقاء فلا إشكال في ماذا؟ في حرمته، في حرمة شربه. إنما الكلام في نجاسته، فهل يوجد دليل على النجاسة أو لا أو لا يوجد دليل على النجاسة؟ نعم، كل ما يذهب العقل ماذا فإنه ماذا موجب للحرمة. لا إشكال، هم فتوى وهم نصان. نعم، وقع نزاع في الأبحاث الموسعة، ما هو الفقاء؟ حقيقة الفقاء ما هي؟ في كلام طويل عريض، لكن المصنف ما تعرض إلى هذا التنقيح الموضوع. ما هو الفقاء حقيقته؟ هل كل ماء متخذ من الشعير؟ هل طريقة خاصة؟ هل يحتاج إلى زبد؟ هل يحتاج إلى كذا طرق بحث؟ هل يحتاج إلى غليان؟ بحث مفصل عندهم. خب، يقول أما البحث في ماذا؟ في النجاسة، فهنا خلاف في حقيقة الفقاء. فتارة نفترض أن الفقاء خمر حقيقة، هو خمر غايته أنه ذو إسكار ضعيف، درجة من درجات الخمر. الإسكار من الدرجات المشككة، من الدرجات التشكيكية للإسكار. عندنا درجة ضعيفة تسمى فقاء، ودرجة شديدة تسمى خمر، وإلا في الحقيقة كلهما كلاهما خمر بالمعنى الآن. واضح؟ وإما أن نبني أن الفقاء حقيقة مختلفة غير الخمر، ولكنه مسكر، فيوجد مبنيان. وعلى كلا المبنيين نقول لا دليل على نجاسة الفقاء، لأنه إن كان خمرا فلم يتم عندنا دليل على نجاسة الخمر، وإن كان ليس بخمر حقيقة بل هو مسكر فلا دليل على نجاسة المسكر. بل إذا لم يتم الدليل على نجاسة الخمر فمن باب أولى لا دليل على نجاسة غيره، لأن كل ما هو غير الخمر منزل منزلة الخمر في الروايات. الفقاء نزل منزلة الخمر، إن لم يكن هو خمر حقيقة نزل منزلة الخمر. ومن الواضح أن المنزل عليه إذا ما ثبتت فيه النجاسة فمن باب أولى أن المنزل لا تثبت فيه النجاسة. نعم، الفرق بين الفقاع والنبيذ والمسكر الماء في هذه الحيثية أنه لو بنينا على أنه الخمر نجس، هي سؤال، لو بنينا على أن الخمر نجس هل يمكن إثبات نجاسة الفقاع أو لا؟ إذا قلنا الخمر نجس هل يمكن إثبات نجاسة الفقاع أو لا؟ نقول نعم يمكن إثبات نجاسة الفقاع في هالمبنى بالتمسك بإطلاق أدلة التنزيل. إذا بنينا على أن دليل التنزيل له إطلاق نتمسك بإطلاق دليل التنزيل، لأنه ورد في مكاتبة ابن فضال أن الفقاع هو الخمر، الفقاع هو الخمر. فإن كان خمر حقيقة فبعد واضح إذا بنينا على نجاسة الخمر فيكون الفقاع نجس، لكن إذا قلنا أن الفقاع حقيقة أخرى غير الخمر فإنه نزل منزلة الخمر. وإذا قلنا يوجد إطلاق في دليل التنزيل فالتنزيل بجميع الآثار، ومن الآثار هو النجاسة بناء على ثبوتها. والإشكال الذي ذكرناه في الرواية السابقة لا يأتي هناك، لأن هناك كان في قرينة متصلة أن البحث كان عن جهة الحر حرمة، هنا لا يوجد هذه القرينة المتصلة المانعة من التمسك بالإطلاق. إذن يصح إثبات نجاسة الفقاع بناء على التمسك بإطلاق أدلة التنزيل إذا قلنا أن الخمر نجس. فيحتاج كم إثبات أن الخمر نجس، ويحتاج التمسك بإطلاق أدلة التنزيل. خب، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب، لي البحث حقيقة في حقيقة الفقاع من هل بحيث أنه في النبيذ والمسكر لا يوجد عندنا دليل علمي نستطيع أن نتمسك به لإثبات نجاسة ماذا؟ نجاسة النبيذ، حتى لو قلنا بنجاسة الخمر، حتى لو قلنا بإطلاق دليل التنزيل، لأنه الرواية السابقة لا يمكن التمسك بإطلاق دليل التنزيل فيها، بخلاف هذه الرواية فإنه يمكن التمسك بإطلاق دليل التنزيل، ولا توجد عندنا قرينة متصلة مانعة من التمسك بالإطلاق كما كانت موجودة في البحث السابق. فهذه ميزة خاصة في الفقهاء على ماذا؟ على النبيذ والمسكر المائع. خب، أما بالنسبة إلى هذه الرواية، ده بنينا أنه مو خمر حقيقة. لو قلنا أنه يقن خمر انتهينا بحث، بعد ما في بحث. قلنا إذا قلنا أنه خمر حقيقة وبنينا على نجاسة الخمر فهو حقيقة نجاسة. لا، كلامي أنه إذا كان مو حقيقة أخرى ليس هو خمر فإنه منزل منزلة الخمر ببركة مكاتبة ابن الفضال، واضح؟ فبناء على ذلك حتى وإن لم يكن خمرا يمكن إثبات نجاسته ببركة إطلاق دليل التنزيه. خب، هذه الرواية مكاتبة ابن الفضال موجودة في الجزء 25، هي كلها أبواب الأشربة المحرمة. خب، ليش صاحب هاي النكتة؟ لماذا صاحب الوسائل ذكر هذه الروايات النبيذ والمسكر الماء والفقاع ذكرها في أبواب الأشربة المحرمة ولم يذكرها في أبواب النجاسات؟ يعني كل حين جبتنا الجزء 25 خلاني أجيب الجزء 25، والجزء الثالث كان موجود هنا. روي إحنا أعطانا روايات في الجزء الثالث لكي نفتحها. لا، صاحب الوسائل منها التبويب يرى أنه ماذا؟ لم يجعل روايات الفقاع والنبيذ والمسكر في النجاسات، لأنه لا يرى نجاستها، إنما يرى حرمة فذكرها في الأطعمة والأشربة المحرمة، واضح؟ ولهذا حيث أنه يبني على هذا المسلك فجعلها في وين؟ في الأطعمة والأشربة المحرمة. هذه النكتة، لأنه لا يرى نجاسة الفقاع ونجاسة ماذا؟ نجاسة الفقاع. الخمر خلى في النجاسات، رواية كانت أمس في الجزء الثالث ما خلانا الجزء الخامس. الخب، هالرواية مكاتبة ابن الفضال موجودة في صفحة 360. نقرأ سند الرواية. قال حديث كم؟ حديث الثاني. يقول عنه محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، واضح؟ عن ابن فضال الحسن بن علي بن فضال فطحي، واضح؟ فالرواية تكون شنو؟ موثقة، وإن لم يعبر هنا عشان راجع. قال تنزيلا لمكاتبة ابن الفضال، هي مكاتبة. كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام. أبي الحسن راجعت هذيك، علي بن مهزيار، أبي الحسن علي بن مهزيار معاصر إلى أئمة أربعة، إلى الرضا وإلى ماذا؟ وإلى الإمام الجواد الظاهر والهادي، أئمة ثلاثة. فالرواية راجعتها هناك، علي بن مهزيار عن الإمام الرضا، نعم الرواية هم راجعتها في البيت، إمام الرضا علي بن مهزيار معاصر للرضا والجواد والهادي سلام الله عليه. إذا ثبتت أن الرواية لماذا لفطحي، وكانت الرواية علمت بأنه قبل ماذا؟ قبل الانحراف، فإنه في التعبيرات العلمية ما يفرقون، يعبرون عنها موثقة، ما يعبر عنها صحيحة. لا، يعني أي رواية يوجد فيها علي مثلا ماذا؟ مثلا يوجد فيها ابن أبي حمزة الفطائني، حتى لو كان العالم يبني على أن هذه الرواية صارت في زمان بعد قبل الوقف، لا يعبر عنها في الصحيحة ما دام يوجد فيها شخص ولو كان في آخر حياته انقلب، فيعبر عنها ماذا؟ يعبر عنها بأنها موثقة. ما يلاحظون في التعبيرات أنه هالراوي هل كان قبل الوقف أو هل كان إمامي أو ما كان إمامي. قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع، فقال هو الخمر. هو الخمر، هذا إما أنه خمر حقيقة أو إما أنه شنه؟ تنزيلا. يقول وفيه حد شارب الخمر. خب، يقول ماذا؟ يقول ولا أقل، لا نحتمل أن حكمه أشد من الخام. إذا كان الخمر ماذا؟ إذا كان الخمر طاهر فلا نحتمل أن الفقاع الذي خمرة استصغرها الناس في بعض الروايات تكون أشد من الخمر. الكلام والبحث في المسألة الرابعة في العصير العنبي. نعم، لا، يقول وأما الفقاع إما خمر حقيقة أو خمر تنزيلا. بعدين يقول هاي الرواية بعدين يقول ولا أقل لا نحتمل أن حكمه أشد من الخمر. يعني حتى لو حتى طهارة يعني يعني حتى لو جبت روايات أخرى ما نحتمل أنه يثبت حكم للفقاء أزل من حكم الخام. أوضح مصداق إلى المحرمات هي ماذا؟ هو الخام. وإذا ثبتنا بأن الخمر طاهر فلا نحتمل أنه سيكون الفقاء أشد من الخام فيكون الفقاء نجيز. الكلام فعلا في العصير العنبي. البحث في العصير العنبي في جهتين، في جهة الطهارة والنجاسة ومن جهة الحرمة والحلية، حرمة الشرب وحليته. فوقع النزاع بين الأعلام في كلا المقامين، ومحل البحث العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا. العصير العنبي هالقيل هالبحث العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه هل هو نجس؟ هل هو حرام أو لا؟ المعروف والمتفق عليه حرمة الشرب، لا إشكال ولا شبهة عندهم أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه فهو فشرابه حرام، وإذا ذهب الثلثان وبقى الثلث فببركة الذهاب الثلثين يكون حلالا. فقبل أن يذهب الثلثاء شربه حرام، إذا ذهب الثلثين فذهاب الثلثين من ماذا؟ من المحللات للعصير العنبي، وهذا محل اتفاق بينهم. الكلام الأساسي والخلاف في النجاسة، هل أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاء نجس، وبالتالي إذا ذهب الثلثين وبقى الثلث فيكون ذهاب الثلثين مطهرون، أو أن العصير العنبي إذا غلا لا تثبت له النجاسة هو طاهرون؟ إذن محل النزاع بين الأعلام في وين؟ من أي جهة؟ من جهة النجاسة. أما حرمة الشرب بالغليان لا إشكال أنه يحرم شربه بالغليان. خب، والبحث يعني والدليل الأساسي والعمدة هي صحيحة عبد الله بن سينان التي ذكرها أو أسف الله البحث بصحيحة معاوية التي ذكرها بعد ذلك. خب، البحث الأساسي بينهم في صحيحة معاوية. أما بالنسبة إلى الحرمة فالدليل عليها صحيحة عبد الله بن سينان. أول شيء تكلم عن الحرمة واضحة، الحرمة يستدل عليها بصحيحة عبد الله بن سينان حيث جاء فيها كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. فإذا ماذا؟ فإذا لم يذهب الثلثين فإنه كل عصير إذا غلا فهو حرام. وهذه الرواية بإطلاقها نستطيع أن نثبت من خلالها حرمة العصير العنبي. الرواية مطلقة، كل عصير سواء تمري زبيبي عنبي لتمسك بإطلاقها في إثبات حرمة العصير العنبي. لكن هذه الرواية أخص من المدعى لأنها تدل على الحرمة إذا كان الغليان بسبب النار، أما لو كان الغليان بسبب الأشعة الحرارية ميكروويف الآن في زماننا أو إذا كان بسبب الشمس فإنه هذه الرواية لا تثبت الحرمة، لأن الرواية تقول كل عصير أصابته النار. واضح؟ ما قلت كل عصير غلا، ويظهر من الرواية أنه لا يشترط أيضا الغليان لأن في بحث مفصل بينهم حين هذا. الآن الميكروويف الأشعة الحرارية ما تخلي الشيء يغلي مباشرة، تؤدي إلى ماذا؟ عادة تؤدي إلى أنه يكون يعني حارا توجب الحرارة. واضح؟ فهذه الرواية أقصى ما يستفاد منها أن العصير إذا أصابته النار فإنه يكون حرام حتى يذهب الثلثين. فهذه قص يعني أولا يعني من عدة جهات فيها إشكال في الاستدلال. يعني الجهة الأولى أنها خاصة بالنار ما تشمل مطلق الحرارة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني ما ثبت الغليان، تقول إذا أصابته النار، ما قالت إذا غلا، ومحل الكلام ماذا؟ إذا غلا العصير العنبي إذا غلا، مو إذا أصابته النار، مجرد تصيب النار يصير نجس، يصير حرام، يحرم شربه، إذا غلا. هذه الرواية عام تقول متى ما أصابته النار فهو حرام سواء غلا أو لم يغلي. فإذا من هالجهتين هذه الكناية خلاف الظاهر، ظاهر الرواية لو أخذناها أنه العصير إذا أصابته النار حتى لو احتر حرارة شديدة وقبل الغليان بمقتضى هذه الرواية ماذا تكون؟ يكون حرام. من وين؟ لا، هذا مقتضى احترازية القيول هكذا. يعني لو إمام يقول كل عصير غلا لأن أصابته النار غير غلا، قطعا أصابته النار ولو الحرارة الشديدة، صحيح. فالرواية إذا إمام كان يقول بحرمة الغليان كل عصير غلا فهو حرام، يقول أصابته النار، أصابته النار أعم من الغليان وعدم الغليان. نعم، هذا لأن أنت مرتكز في ذهنك أن العصير إذا غلا فهو، هاي أنت أسباب ارتكاز في الذهن، أردت أن تفسر الرواية. لو جينا لواحد ما يعرف المسألة أصلا قرأ الرواية يفهم الغليان أصلا؟ إحنا لأنه مرتكز في ذهننا أنه العصير العنبي إذا غلا، فنبي الآن نوجه الرواية على مسلك المشهور. إحنا الرواية لو قرأناها أعطى أي واحد من العرف وش تفهم إذا عصير إذا أصابته النار إذا غلا؟ يقول لا مو إذا غلا، هذا مقتضى الرواية بلي. كيف؟ ولو أقل، لا أقل، لا أقل تشمل، يعني لا أقل تشمل درجة ما قبل الحرارة الشديدة ما تشمل، يعني لا أقل تشمل هذا المورد اللي هو الحرارة شديدة قبل الغليان، تشمل النشيش، النشيش غير الغليان كما ذكر في النشيش هل يطلع من تحت هذا قبل الغليان تشمل ما تشمل؟ لا أشمل أنها تشمل. نعم، ما في دلالة على، لا هاي مقتضى الرواية، لا مقتضى الرواية أنه كل عصير أصابته النار فهو حرام، وهذه الحرمة مغيات إلى متى؟ إلى ذهاب الثلثين. فإذا ذهب الثلثين وبقى الثلث فإنه يكون ماذا؟ ليس بحرام. لكن إذا أصابته النار قبل أن يذهب ثلثين سواء كان نش احتر غلا أو لم يغلي، واضح. فالرواية على أي حال التي ذكرها المصنف ماذا؟ لا تفي بإثبات المطلب. هناك روايات أخرى ما تفي، كيف تفي؟ هذا المصنف أنه المحل الكلام فيه مفهوم، يعني الحرمة فقط بالغليان، قبل الغليان محرم، بل قبل الغليان محرم،
تفي وزيادة، يعني
لا ما تفي وزيادة، الزيادة هي تضرنا له بالغليان، واضح، خصوص الغليان، يعني مو الحرمة من جهة مطلق الحرارة، الحرمة بالغليان. هذه الرواية تقول أنه كل ما أصابته النار فهو ماذا؟ فهو حرام. ما تثبت المدعى، تثبت شيء أوسع منه هو غير مقبول، يعني المدعى له مفهوم، المسألة واضحة الظاهر، يعني بس المسألة المدعى له مفهوم واضح، حرمته بالغليان، يعني إذا لم يغلي فليس بحرام، هو حلال. الرواية لا تثبت ذلك على حال. والنار أيضا ترى الرواية ظاهرة في النار، والبعض الفقهاء يرون أن الحرمة خصوصا النار في بحث، ما في يعني خصوصا في عندنا الأشعة الحرارية، عندنا بالشمس محل بحث عندهم، هذه الرواية استفاد منها ماذا؟ إذا خصوص إذا أصابته النار، مو مطلق الغليان. نعم، لا شوف ما كان عندهم شيء حرارة، ولهذا وقع الكلام بينهم أكثر شيء في الشمس، كانوا يضعونه والشمس حارة هي التي توجب. أصلا لو تراجع الروايات وتراجع كلام الإعلام أكثر الإشكال واقع كبير بينهم، أنه هل التحريم في خصوص النار أو في غير النار، واضح. هذا الشيء الثاني، أن القضايا إذا كانت قضايا حقيقية ما لنا علاقة بالفرد المتعرف في ذاك الزمان، لأن القضية قضية حقيقية على أي حال. إذن هذه الرواية لا يمكن إثبات المدعى التي ذكره المصنف في الحرمة. خب شيخنا، هذه مو عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجه، ليش؟ لأنه الحرمة بالغليان، ليه؟ هذه أصابته النار سواء غلا أو لم يغلي، فيكون عموم خصوص من وجه بين المفادين. خب لكن هاي المصنف الدين اللي جابه محل إشكال، في محله توجد عندنا أدلة أخرى. أما الكلام في النجاسة هو البحث الأساسي، إذا كان البحث في الحرمة كذي وش نسوي في النجاسة؟ خب أما بالنسبة إلى النجاسة فحينئذ يقع الكلام في ما هو الدليل على النجاسة، بعد وضوح أن الحرمة لا تلازم النجاسة، حرمة الشيء لا تلازم نجاسته، كما أشرنا مرارا وتكرارا، إذ يحرم شرب البترول لكنه ليس بنجسين، واضح؟ وليس كل ما يحرم شربه فهو نجس، واضح؟ نعم، كل نجس يحرم أكله، نعم، كل نجس يحرم أكله وشربه. خب، إذن عمدة الدليل على النجاسة هي صحيحة معاوية بن عمار، خلنا نقرأها بعد ذلك نبحث فيها. يقول: وأما العصير العنبي فلا إشكال في حرمته بالغليان قبل ذهاب ثلثيه، ولا خلاف في ذلك لصحيحة، هاي مو صحيحة، لا صحيحة جان وقع الخلاف، واضح؟ نعم، لا لصحيحة عبد الله بن سنان، مو لها الصحيحة، هذه صحيحة محل إشكال التمسك بها. عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية قرأناها، يقول: وإنما الإشكال في نجاسته، فإن الحرمة لا تلازمها، كما أن صيرورته مسكرا، لو سلمنا أنه إذا غلى ولم يذهب ثلثا يصير مسكر، خب لا دليل على نجاسة المسكر، كما أن صيرورة يعني صيرورة العصير العنبي بالغليان قبل ذهاب ثلثي مسكرا على تقدير الأخذ، لا نسلمه، يحتاج تجربة، ما ندري، خب يحتاج إلى فحص سؤال الخبرة، والظاهر أنه من الخبرة يقولون أنه لا يلزم منه الإسكار، العصير العنبي إذا غلى مجرد الغليان لا ينقلب إلى إسكار، ولهذا قال: على تقدير تسليمها، على تسليم الصيرورة لا يلازمها، لا يلازم النجاسة لما تقدم. والعمدة هو صحيحة ماذا؟ معاوية بن عمار. وقد يستدل على النجاسة بصحيحة معاوية بن عمار بنقل التهذيب. لجاء بنقل التهذيب، سيأتي إن شاء الله أن هذه الصحيحة لها نقلان، نقل للتهذيب ونقل آخر للكافي والوافي وصاحب الوسائل. خب، ومحل الاستدلال مبني على نقل التهذيب، اللي نقل الشيخ في التهذيب، وسيأتي أنه نفس كلام الشيخ مضطرب، له أكثر من نسخة بعد ذلك إن شاء الله. خلنا نقرأ الرواية. يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة، يعني شنو؟ يعني إمامي شيعي، من أهل المعرفة بالحق، يأتيني بالبختج أو بالبختج، بخته بختك بختج صار بختج، يقول سيد الخوي لعله، يقول لعله ظني، وإن كان الظن لا يغير من حق شيئا، أن هاي بختج أصلها بخته إيراني، هذه بختت قلبوها إلى تصغير بختك، الكاف لأجل التصغير، ثم في الفارسية اللغة الفارسية كثير من الكاف تقلب إلى جيم، صار ماذا؟ صار بختج، واضح؟ مثل بنفسج، بنفسك أصلها يقولون، المهم لكن هذا ظن لا يغني من الحق شيئا. قالك بالبختج، ويقول قد طبخ على الثلث. ما معنى طبخ على الثلث؟ يعني الباقي بعد الطبخ والثلث، يعني ذهب الثلثان والباقي هو الثلث، واضح؟ طبخ على الثلث معناه كما هو ظاهر، نعم، طبخ يعني طبخ يعني غلى، طبخ يعني صار طبخ يعني على النار، واضح؟ طبخ على النار،
لا
وش فيه؟ سيأتي بعد ذلك وش معناه يعني؟
لا قصدي يعني هل انه ليس عربي يعني فارسي؟
الظهر انه معرب من اللغة الفارسية، بخته اصلا كما يقولون. المهم يقول قد طبخ على الثلث، يعني بقي إلى الثلث، بقى منه الثلث وذهب الثلثان. يقول وأنا أعرفه أنه يشربه على النص، ما يخلي ثلثان يروح، يخلي النص ويبقى النص، أنا أعرفه هذا، يقول حكي بس أنا أعرفه أنه دائما يشرب على النص، واضح؟ يقول وأنا أعرفه أنه يشربه على النص، أفأشربه بقوله، أو أفأشربه بقوله، يعني اعتمد على قوله أن أعلم، يعني قوله ذي فائدة، وأخبار ذي اليد هل له حجية؟ إذا بالعبارات العلمية إخبار ذي اليد هل هو حجة مع علمي بأنه إخباره على خلاف الواقع أو لا؟ قال أفأشربه بقوله وهو يشربه على النص، فقال خمر لا تشربه، يعني شنو؟ يعني لا تعتمد على إخباره، وأن إخباره ليس بحجة مع وجود التهمة ومع وجود العلم، فإن الإخبار ليس بحجة، فليس المدار على إخبار ذي اليد، بل المدار على علمي واعتقادي. خب هنا فقال خمر، أيه خمر الذي يشرب على النص؟ هو خمر، لا تشربه. قلت فرجل من غير أهل المعرفة، مو إمامي، ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النفس، يعني هذا ما يستحل على النفس. قال يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث، يعني ماذا طبخ وبقي الثلث، وقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه. قال نعم. إذن الرواية يستفاد منها أنه إذا لم يذهب الثلث ببركة الذيل، إذا لم يذهب الثلث فهو خمر فلا تشربه. خب. تمسك بهذه الرواية لإثبات شنه نجاسة العصير العنبي. تقريب الاستدلال بها أن الرواية وردت في البختج، بقيل على لساني بختج، في البختج، والبختج كما ذكروا وكما ذكر الفيض الكاشاني في الوافي، فإن الوافي كتاب الوافي من الكتب المهمة التي تشرح الألفاظ وغرائب الأحاديث. إذا عندك حديث غريب وكذا روح راجع الوافي، يشرح الاصطلاحات كثير، هو هدفه في كتاب الوافي هذه، وهو دقيق وهو من أهل الفن في الحديث، معروف يعتمد عليه الوافي الفيض الكاشاني. ففسر البختج أو البختج بختج فسره بماذا؟ فسره بالعصير العنبي المطبوخ. المراد من البختج هو العصير العنبي المطبوخ. فإذا ثبت ذلك فإن الرواية يوجد فيها تنزيل أن العصير العنبي المطبوخ هو خمر إذا لم يذهب الثلثان. قال هو خمر لا تشربه، يعني هو خمر تنزيل، وببركة إطلاق دليل التنزيل نثبت نجاسة شنو؟ نجاسة العصير العنبي بناء على نجاسة الخمر، بناء على نجاسة الخمر، أن الخمر نجسون. نتمسك بإطلاق دليل التنزيل لإثبات نجاسة العصير العنبي قبل أن يذهب ثلثا. واضح الاستدلال؟ وكل سبب مبني على نجاسة الخمر كما هو واضح. أما لو قلنا بأن الخمر طاهر فلا محل لهذا الاستدلال. خب، هذا هو تقريب الاستدلال. ولهذا قال فإن البختج، هي المقدمة الأولى، فإن البختج هو العصير المطبوخ، عصير العنبي المطبوخ، واضح؟ مو أي عصير مطبوخ، العصير العنبي المطبوخ، على ما ذكر في الوافي. هيش أقول على ما ذكر، لأن سيأتي المناقشة فيما ذكره في الوافي، ما ثبت عندنا أنه هذا هو المعنى. وهي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وإطلاق تنزيله، تنزيل العصير العنبي المطبوخ منزلة الخام، إن تمسك بإطلاق دليل التنزيل يقتضي ترتيب جميع آثاره التي منها النجاسة عليه. واضح؟ هذا الدليل الذي ذكره هذا الدليل الذي ذكر قد وجه بعدة إشكالات. الإشكال الأول، نذكر بعض الإشكالات سهلة، أن هذا الاستدلال مبني على نجاسة الخمر، وحيث أنه قد انتهينا في البحث السابق أن الخمر طاهر فلا يتم هذا الدليل. الإشكال الثاني، أن هذا الاستدلال مبني على أن المراد من البختج هو كل عصير عنبي مطبوخ كما ذكره الفيض الكاشاني في الوافي، ولكن هذه دعوى لم تثبت، بل نقل عن بعضهم، عن بعض الأعلام واللغويين، عن بعض الأعلام اللغويين ما رأيت، بس عن بعض الأعلام أنه فسر كالمحقق الهمداني، المحقق فسر البختج بأنه ليس كل عصير عنبي مطبوخ، بل عصير عنبي مطبوخ بشكل خاص وله مواصفات خاصة، يطبخ على كيفية وطريقة توجب الإسكار. مو كل عصير عنبي مطبوخ، بل بعد ذلك القسم والصنف الخاص من العصير العنبي المطبوخ الذي يطبخ بشكل خاص درجة حرارة معينة تدريجي، على أنه مو أهل الاختصاص في هذا، بس طريقة خاصة بحيث يبقى ربع جوجه، واضح؟ ربع يصير ربع عصير عنبي، يعني ربع أنار يصير كلش هذا المقدار، بحيث يقول أنه يكون مسكر. فالمراد من البختوج ما هو؟ هو العصير العنبي المطبوخ بحيث يكون مسكر، لا مطلق العصير العنبي. وحينئذ نقول إذا تم ذلك، ولا أقل من التشكيك، إذا تم ذلك فنقول لا يصح التمسك بدليل التنزيل، لأنه ببركة إطلاق دليل التنزيل أنه حصة خاصة من العصير العنبي وهو الحصة المسكرة هي التي تكون نجسة. أما من قال غير هذه الحصة تكون نجسة؟ ولعله نحتمل الخصوصي في الحصة لأنها مسكرة، فلعل الشارع نزلها منزلة الخام من أي جهة؟ من جهة إسكارها. أما غيرها من الحصاص لا يوجد دليل على تنزيلها منزلة الخمر،
يعني
خصوص الرب يعني العصير العنبي المطبوخ بشكل يوجب الإسكار. وهذا وش اللي يقولون أهل الاختصاص الذي يوجب إسكار؟ عادة يكون على مستوى ماذا؟ يصير كثافة عالية، يصير الرب
مركز
جدا. أما العصير العنبي إذا طبخ إذا غلي ولم يذهب ثلثا لكنه لم تصل إلى درجة مذروب، لم يصل إلى مسألة الإسكار، لا دليل منها الرواية على أنه منزل منزلة الخام
في النجاسة.
نعم، بحث في النجاسة.
نعم.
واضح الفكرة؟ هذا الإشكال الثاني، خلنا نقرأ الإشكالين. يقول ويرده أنه بناء على نجاسة الخام، هي إشكال أول، يعني لا نسلم نجاسة الخام، دائما تشوف كتاب بناء على كذا، يعني هو ما يسلم، فهذا إشكال أول. إشكال ثاني، لم يثبت أن البختوج مطلق العصير المطبوخ، لو العصير العنبي المطبوخ، ولعله يكفينا التشكيك. وما يكفينا التشكيك؟ يكفينا التشكيك كما ذكره المحقق الهمداني، هذا كلام المحقق الهمداني. ولعله حصة خاصة من العصير العنبي المطبوخ وهو ما استمر به الغليان حتى صار ثخينا المعبر عنه في الفارسية بربع نار. ومعلوم أن تنزيل هذه الحصة منزلة الخمر من جهة احتمال إسكارها قبل ذهاب الثلثين لا يستلزم تطبيق أحكام الخمر على مطلق العصير المطبوخ، لعله هناك خصوصية لهذه الحصة. هذا الإشكال الثاني. إشكال الثالث يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.